الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقد اختار بعض الأزمنة ففضلها وجعلها من مواسم الخير، تزداد فيها الحسنات ويرفع الله فيها الدرجات ويضاعف فيها الأجور لمن أطاعه وعبده. وهو سبحانه وتعالى الغني الحميد، لا يزداد بعبادة العابدين ملكا كما لا ينتقص ملكه بمعصية العاصين. وقد ثبت عنه في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإن الله سبحانه وتعالى قد خص الأشهر الحرم من بين سائر الأشهر بمزيد فضل وعناية، فقد قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر ثلاثة، منها سرد وواحد فرد، فالثلاثة السرد هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم الذي أنتم فيه، والفرد رجب الذي يلقب برجب مضر وبرجب رجب الأصم، وذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه. وهذا الشهر الذي أنتم فيه شهر الله المحرم، خصه الله بخصائص، منها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وأفضل صيام شهر المحرم صيام يوم عاشوراء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه ويصومه المشركون بمكة، وكانوا يكسون الكعبة فيه وكانوا يعظمونه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وجد اليهود يصومونه، فسألهم عن صيامه وقالوا: إنه يوم أنجى الله فيه موسى من فرعون وجنوده، فنحن نصومه شكرا لله على ذلك. فقال: نحن أولى بموسى منكم. وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من موافقة اليهود لما كان عليه أهل مكة من ملة إبراهيم، فإن أهل مكة كانوا يتحنثون أن يتعبدون ببقايا ملة إبراهيم عليه السلام، فمن ذلك غسل الجنابة والحج والضيافة والختان وغير ذلك من الشرائع التي ورثوها عن أبيهم إسماعيل، وهي من ملة أبيه إبراهيم عليه السلام، فكانوا يصومون هذا اليوم. فكأنه من شعائر الله التي كانت محرمة من قبل، فكان من الملل السابقة تحريمها. ولما رأى اليهود يصومونه سألهم عن ذلك، فقالوا ذلك يوم أنجى الله فيه موسى، فهذا اليوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، وكان ذلك آية من آيات الله وبرهانا من براهين قدرته على خلقه وقهره، فهو الديان جبار السماوات والأرض، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، لا ينازعه في ملكه جبار إلا قصمه. وإن فرعون علا في الأرض وظلم وأكثر الفساد في الأرض، فتسلط على بني إسرائيل، فكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، وكان يأخذ أموالهم قهرا، ويأخذ أموال أهل مصر من المزارعين والضعفة ظلما عدوانا. فأرسل الله إليه موسى وهارون رسولين مؤيدين بالمعجزات الظاهرة الباهرة، فأرسلهم الله لينذراه وليدلاه على طريق الله وليخوفاه من مكر الله، فلما جاء كذبهما واستكبر وقال أنا ربكم الأعلى، وحشر جنوده وأخبرهم أنه سيقتل موسى. فبعث الله رجلا من بني جلدته ومن أقاربه، كان مؤمنا مصدقا بموسى، ولكنه كان يكتم إيمانه، وهو ابن عم فرعون من الأقباط. فأنذرهم وحذرهم من قتل موسى، وقال إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، فإن كان صادقا فإن الله لا يخذل رسله، فسيأتيكم مثل ما أتى الذين كذبوا الرسل وقاتلوهم من قبل، وإن كان كاذبا فإنه لا يضركم، والله لا يهدي كيد الكاذبين، ولا يمكن أن تقوم له قائمة على كذب. فكان هذا الكلام المعقول مؤثرا في الملأ من قوم فرعون، فلم يقدموا على قتل موسى، ولكن أرادوا أن يناظروه حتى يعلموا هل هو صادق أم كاذب. فدعاه فرعون فسأله عن ربه، فقال هو رب السماوات والأرض، فجعل ذلك جنونا وسخرية، فهزأ به فقال هو ربكم الذي خلقكم، فجعل ذلك زيادة في الهزء والسخرية. فحينئذ قال له موسى، قال له فرعون إن قراره فيه أن يخلده في السجن، فقال له موسى ولو جئتك ببرهان يدل على صدق ما جئت به، فقال هات برهانك. فأدخل موسى يده في جيبه فأخرجها بيضاء من غير سوء تضيء كالمصباح وليس فيها برص ولا وضح، ثم بعد ذلك ألقى عصاه فكانت كأكبر الثعابين تمشي كما يمشي الثعبان، فخاف فرعون خوفا شديدا. وكان في لسان موسى عقدة، وقد سأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيده بأخيه هارون فأيده به، وكان هارون أفصح الناس وأبلغهم، فأقام عليهم هارون الحجة وأقام عليهم موسى كذلك بما رأوا من الآيات الظاهرة الباهرة، فلم يؤمنوا، فسلط الله عليهم كثيرا من أنواع العذاب، وأقاموا على ذلك مدة ثم لانوا، فجاءوا إلى موسى يسألونه أن يسأل ربه أن يرفع عنهم البلاء والعذاب، ووعدوه إذا هو فعل أن يرسلوا معه بني إسرائيل يذهب بهم حيث شاء، وأن يتركوا عذابهم وقتل أولادهم. فلما رفع الله عنهم البلاء بدعاء موسى رجعوا إلى استكبارهم، وقد شاهدوا المعجزات ولكنهم كذبوها استكبارا وجحودا وعلوا في الأرض. فحينئذ تكاملت أركان الطغيان الخمسة، فالطغيان يقوم على خمسة أركان، هي الملك الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها ويمثله فرعون، والوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يخيل للملك أنه قادر على تلبية كل رغباته والقيام بكل أوامره ويمثله هامان، ورجل الأعمال والمال الذي يسخر ثروته لبقاء الظلم والطغيان وبقاء ما كان على ما كان ويمثله قارون، ورجال الدين الذين يسخرون علمهم لخدمة الطغيان لا يبتغون وجه الله ولا يريدون الدار الآخرة، بل يطلبون عرضا من الدنيا في مقابل ما يقدمون، ويمثلهم السحرة قبل إسلامهم، فإنهم قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ورجل الإعلام الذي لا يغطي من الحقيقة إلا ما يخدم الظلم والطغيان ويغض الطرف عما سوى ذلك، ويمثله الحاشرون الذين قالوا للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، فلم يغطوا إلا احتمالا واحدا وهو كون السحرة غالبين، أما إذا كانوا مغلوبين فلم يذكروا ذلك ولم يأتوا عليه، فتكاملت هذه الأركان فجاء مكر الله جل جلاله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فحينئذ أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل من الليل، فخرج بهم من مصر، فلما كان وقت الضحى وهم مشرقون جاءوا إلى شاطئ البحر الأحمر، فاتبعهم فرعون وجنوده وقد ملأوا الآفاق، فلما رآهم بنو إسرائيل وهم أهل ضعف إيمان وضعف توكل قالوا إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحى الله إلى موسى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان فيه 12 طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فخرجت منها بطون بني إسرائيل كل بطن يمر من طريقه المخصص له، وبينه وبين البطن الآخر مثل الجبل من الماء لا تقطر منه قطرة ولا تسيل، فخرجوا وهم ينظر بعضهم إلى بعض، وقد رأوا أن أسفل البحر قد يبس بفعل ضرب موسى بأمر الله جل جلاله، فلما رأى فرعون وجنوده ذلك تعجبوا منه، ثم قرر فرعون أن يقتفي آثارهم، فلما توسط في البحر هو وجنوده أمر الله البحر فالتطم عليهم فلم تبق منهم باقية، فعندئذ أدركه الغرق فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقال الله الآن في هذا الوقت الذي أدركك فيه الغرق وأصبحت على شفير الموت تعلن إيمانك بعد أن بلغ الأمر ونفذ، فذلك لا ينفع، فالإنسان يمكن أن يقبل عمله قبل أن يغرغر، فأمران إذا جاء لا يقبل بعدهما عمل، إذا طلعت الشمس من مغربها وإذا غرغر الإنسان عند الموت، فلذلك لم تنفع هذه الشهادة فرعون عند موته، بل أخذه الله، ولكن شاء الله بحكمته أن ينجي بدنه ليكون آية وحجة على كل الطغاة والظالمين، فهم يرون هذا الطاغية الذي مضى على هلاكه آلاف السنين وما زال جثمانه قائما ننظر إليه اليوم وهو موجود إلى الآن في مصر يراه الناس، فهذه حجة قائمة على كل من طغى وبغى وتكبر في الأرض وتجبر وخالف أمر الله، فهذا جثمان فرعون بين يديه وهو يرى ما كان عليه من الملك والجبروت أذله الله وأهلكه بين الكاف والنون في طرفة عين، وأنجى الله موسى وقومه من فرعون وجنوده، وكان ذلك في يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فهذا اليوم خصه الله بهلاك الطغيان وذهابه، وهذه عبرة وذكرى، فإن قصة الطغيان تتكرر في الأرض دائما، فأراد الله أن يبقي ذكرها وأن يخلده مرتبطا بزمان يظهر للناس وبمكان كذلك، فمصر سماها الله في كتابه دار الفاسقين، فقال سأريكم دار الفاسقين، وذلك لأنها يكثر فيها الظلم والطغيان في كل العصور، فقد سماها الله بهذا الاسم وسمى أهلها كذلك فاسقين، قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، وليس ذلك شاملا لكل المصريين، بل إنما هو لأهل الظلم والطغيان والفساد والإفساد، فهم الذين أقام الله عليهم الحجة بهلاك فرعون وجنوده، وهم الذين يمثلون الظلم والطغيان وغيرهم من طواغيت العالم كذلك. ثم إن هذا اليوم العظيم كذلك أظهر الله فيه هذه النعمة على عباده جميعا بإظهار ملكه وقهره، فمن تمام إيماننا بالله أن نصومه لله جل جلاله إيمانا بقهره وجبروته وكبريائه ومذلة له سبحانه وتعالى ورضا بملكه وحكمه، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه كما ثبت في الصحيحين وفي حديث الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم كذلك أن يصوموه، فكانوا يصومون أطفالهم الصغار ويعملون لهم اللعب من العهن أي من الصوف، فإذا طلبوا الأكل أو الشرب ألهوهم بتلك اللعب حتى لا يطلبوا ذلك إلى وقت الإفطار. وعندما كان آخر عام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. جمهور أهل العلم فسروا هذا الحديث أن معناه أنه سيصوم التاسع مع العاشر زيادة في الشكر والتقرب لله جل جلاله، ومخالفة لما كان بنو إسرائيل يظهرونه، وذلك عندما أصبح علماء بني إسرائيل يفخرون فيقولون: إن المسلمين يوافقوننا في صيامنا فيعظمون يوم عاشوراء. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعظم هذا اليوم وهذه النعمة لله، ولكن أراد أن يخالف اليهود مع ذلك فيصوم التاسع مع العاشر مخالفة لهم. وهذا اليوم العظيم حصلت فيه بالإسلام واقعة كريهة، وهي قتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا، وأحد سيدي شباب أهل الجنة الحسين بن علي بن أبي طالب ابن بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء. وقد كان رضي الله عنه تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والوفاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعلان الولاء لله سبحانه وتعالى والسعي لمصالح المسلمين. فلما حصل الصلح بين المسلمين عام الجماعة وعقد هذا الصلح الإمام الحسن بن علي أمير المؤمنين وتنازل عن الإمامة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، كان الحسين من شهود ذلك الصلح ورضي به، فبايع معاوية كما بايعه المسلمون، واجتمع المسلمون جميعا على بيعة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فمكث معاوية 20 سنة خليفة، فلما كان عام 60 توفاه الله، وقد كان بعض الناس زينوا له أن يولي ابنه يزيد، ولم يكن يزيد على مستوى معاوية ولا على قريب من ذلك. فمعاوية من أمناء الوحي وكتابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصحابه الذين غزوا معه وشهدوا غزواته، ومن الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمغفرة والعلم والحلم، ومن الحلماء الذين يضرب بهم المثل، ومن الكرماء الذين نفع الله بهم هذه الأمة، فهو يستحق الملك والخلافة. أما يزيد فإنه لم يكن على ذلك المستوى، ولذلك لما أرسل معاوية رضي الله عنه جيشا إلى قبرص لفتحها، وهو الجيش الثاني الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم حرام بنت بلحان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في بيتها نائما فاستيقظ وهو يضحك، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: قوم من أمتي ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يركبون ثبج هذا البحر هم في الجنة. قالت: فقلت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم نام فاستيقظ يضحك، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال: قوم من أمتي يركبون ثبج هذا البحر هم في الجنة. قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فكانت أم حرام في الغزوة الأولى إلى قبرص مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، فماتت عندما وقعت عن دابتها بقبرص، فكانت شهيدة في تلك الغزوة. وغزوتها الثانية كانت في أيام معاوية، فقد أرسل جيشا لفتحها بعد أن نكث أهلها، فلما وصلوا إليها أصابتهم الحمى والموم فتنفطت أجسامهم، فبلغ ذلك أهل الشام فهزئ منهم يزيد وقال: حقا لهان علي اليوم ما لقيت جموعهم من أذى الحمى ومن مومي، إذا ارتفقت على الأنماط متكئا في دير مران حولي أم كلثوم. فغضب معاوية فأمره فألحق بذلك الجيش حتى يصيبه ما أصابهم. ولم يكن يزيد من أهل الحلم ولا من أهل الورع والسيادة في المسلمين، فلذلك لما بويع بعد وفاة معاوية رضي الله عنه استنكر عدد من الصحابة بيعته، وأنكروا هذه البيعة ولم يرضوا بها منهم عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي والمسور بن مخرمة وخلائق من الصحابة فلم يبايعوا ليزيد ولم يرضوا بذلك. ورأى الحسين رضي الله عنه أن من واجبه أن يتحمل مسؤولية أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يدفع عنها الظلم والطغيان حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بنفسه. فذهب إلى مكة وكان معه ابن عمر وابن عباس وابن الزبير والمسور وعدد من الصحابة فتشاوروا في الأمر. فجاءت الكتب إلى الحسين من العراق أنهم يبايعونه ويناشدونه أن يأتي إليهم. فلما كثر عليه ذلك أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب إليهم. فجاء مسلم إلى الكوفة ووجد أميرها النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع على مسلم أهل الكوفة فبايعه منه 18,000 ببيعة الحسين رضي الله عنه. فعلم بذلك النعمان فقال إني لا أرفع سيفا على مسلم حتى يبدأني بالقتال. فعلم بذلك أنصار يزيد فوشوا به إلى يزيد فعزله عن الكوفة وولى عليها عبيد الله بن زياد وكان واليه على البصرة. وكان عبيد الله بن زياد يسمى بالفويسق وكان شجاعا فاسقا. فجاء إلى الكوفة فوجد الناس قد بايع جمهورهم لمسلم بن عقيل ببيعة الحسين وقد أرسل مسلم إلى الحسين يستقدمه من مكة. فلما أراد الحسين أن ينصرف إلى الكوفة من مكة اعترضه عبد الله بن عباس فناشده أن لا يذهب قال لا تذهب. فقال إنه قد بايع لمسلم بن عقيل منهم 18,000 فقال لكن إذا عزلوا أميرهم وضبطوا خراجهم وبلدهم حينئذ اذهب إليهم أما وأميرهم بين ظهرانيهم ولم يعزلوه ولم يزيلوه فإنما يخدعونك ويغرونك فلا تذهب إليهم. فلم يسمع الحسين رأي ابن عباس ودعا عبد الرحمن بن أبي بكر فوافق ابن عباس في الرأي ثم دعا عبد الله بن عمر فوافقهما وقال له أنشدك الله الذي لا إله إلا هو ألا تذهب إليهم فقد خانوا أباك وأخاك وإنهم أهل غدر ولا يصدقون فيما يقولون. فلما عرف فيه الجد وأنه قد عزم على الذهاب إليهم قال إذن فاترك من يذهب ويأخذ لك البيعة منهم حتى إذا استقر لك الأمر فاتبعه. فقال يكفي مسلم بن عقيل. ثم جاء محمد بن الحنفية رضي الله عنه وهو أخو الحسين فناشده أن لا يذهب إلى أهل العراق. فلما رأى فيه الجد وأنه ذاهب لا محالة سأله أن يترك أهل بيته ونساءه عند محمد بن الحنفية في مكة وأن لا يذهب بهم إلى العراق فإنه يخاف عليه غدرهم. فلم يسمع منه الحسين ذلك. فجاءه عبد الله بن الزبير فقال استودعك الله من قتيل فإني والله أرى أن أهل العراق سيغدرون بك. فلم يسمع الحسين منهم وكان ذلك قدرا قدره الله سبحانه وتعالى مفعولا. فذهب الحسين فلما كان في الطريق جاء ابن زياد إلى دار الإمارة في الكوفة فسأل أهل الكوفة أن يأتوه بمسلم حيا أو ميتا ومن أتاه به فسيدفع له مالا جزيلا. فنكث أهل الكوفة. فعلم مسلم بذلك فحاصره في دار الخلافة وكان معه آلاف من الذين بايعوه. فكان مع ابن زياد رؤساء القبائل فكلمهم فقال كلموا أتباعكم حتى ينصرفوا عن مسلم. فأقبلوا على أتباعهم فكلموهم فانصرفوا فبقي مسلم وحده فلم يشأ أن يقاتل ابن زياد وقد اختفى في بيت امرأة ثم حوصر فيه حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. وكان مع الحسين رضي الله عنه عدد من آل بيته كان معه 70 فارسا منهم من أولاد علي بن أبي طالب أبو بكر وعمر وعثمان والعباس أولاد علي. وكان معه 4 من أولاد عقيل غير مسلم ومعه عدد من أولاد الحسن وعدد من أولاده هو أي الحسين ومعه بعض النساء. فلما جاء الخبر قتل مسلم إلى الحسين فكر في الرجوع ولكن كثيرا من الناس كانوا متحمسين لأخذ بذئر مسلم بن عقيل. فجاء الفرزدق الشاعر إلى الحسين فقال له: إن أهل الكوفة لا يؤمنون، وإن قلوبهم معك، وإن سيوفهم مع بني أمية. فحينئذ تريث الحسين في مكان فسأل عنه، فقيل اسمه كربلاء وهو حول الطف، فلم يعجبه هذا الاسم فقال كرب وبلاء، فهذا اسم كربلاء. وهنالك جاء أهل الكوفة ومنهم الذين بايعوا لمسلم فحاصروا الحسين رضي الله عنه، فدعا أمير الجيش وهو عمر بن سعد بن أبي وقاص، فقال: إن بيني وبينك رحمة، فسعد وأبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذ مني 3 خصال: إما أن تدعني أرجع إلى مكة، وإما أن أذهب إلى يزيد بن معاوية بالشام فيرى أمره في، وإما أن تدعني أرد أهلي إلى المدينة ثم تقاتلني إذا شئت. فلم يقبل منه شيئا من ذلك، فحاصروه وقاتلوه، فكثرت النكاية في الطرفين، فقتل عدد كثير من أهل الكوفة، منهم عدد من الذين بايعوا الحسين فخانوه. فكان الحسين رضي الله عنه يقاتلهم ويقول: هؤلاء زعموا شيعتنا ولكنهم قد خانونا. فقاتلهم الحسين بشجاعة هو وآل بيته حتى نفد ماؤهم، فكادوا يموتون من العطش، وحينئذ قتل مقاتلتهم، فقتل الحسين رضي الله عنه شهيدا بعد أن صلى الظهر يوم عاشوراء. وقد رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، فقال له: أفطر عندنا الليلة، فعرف أنه مقتول لا محالة. وكانت أم سلمة أم المؤمنين بالمدينة في ذلك اليوم صائمة، فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده آلة يجمع فيها الدم، فقالت: ما هذا يا رسول الله؟ قال: دم الحسين. فعرفت شهادته فاسترجعت وأخبرت أهل المدينة بذلك، فوافق ذلك قتل الحسين رضي الله عنه. ثم رجع أهل الكوفة إلى عبيد الله بن زياد وقد قتلوا الحسين ورجاله، وأتوا بمن معه من النساء، فأمر بالنساء فأرسلنا إلى يزيد بالشام، فحاول يزيد إكرامهن ومواساتهن وأرسلهن إلى المدينة في وفد، ولكن لا فائدة في ذلك بعد قتل الحسين وقتل آل بيته الكرماء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع السيف على أهل العراق حتى قتل منهم 70,000 بعد ذلك. فقد قتل عبيد الله بن زياد على يد المختار بن أبي عبيد، وقتل المختار على يد مصعب بن الزبير، وقتل مصعب بن الزبير على يد عبد الملك بن مروان. وكانت هذه الكارثة ذات أثر بالغ في نفوس المؤمنين، فجميع أهل السنة وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوا هذه الواقعة، ولم يكونوا يرضون أن يذهب الحسين إلى العراق، وأسفوا عليه وحزنوا حزنا شديدا، حتى عمي عبد الله بن العباس من البكاء وخرج من مكة إلى الطائف وفيه مات. واختفى محمد بن الحنفية عن الناس فلم يخرج حتى مات، وأسف كثير من الصحابة أسفا شديدا على هذه الكارثة. وبعد ذلك جاء أهل الكوفة الذين غدروا بالحسين وقاتلوه وقتلوه، يزعمون أن أهل السنة هم الذين قتلوه وأنهم هم الذين خذلوه، وجعلوها مظلمة مستمرة إلى الأبد، يطيفون بها في أنحاء العالم ويجعلونها مظلمتهم، وكأنهم الورثة الذين يرثون دم الحسين، وكأن أهل السنة هم الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فكان ذلك شرخا في هذه الأمة إلى قيام الساعة. وما تجدونه اليوم من الحروب الطائفية والمشكلات التي تشيب لها الولدان في أنحاء العالم، وما تسمعون من القتل والمشكلات، كله ناشئ عما يروج له الطائفيون المبتدعة الذين خان أسلافهم الحسين وقتلوه، ثم ادعوا أنهم أولياؤه وأنهم أنصاره وشيعته ظلما عدوانا كذبا، وما قالوه إنما هو افتراء. فدم الحسين إنما هو في أعناق آبائهم وأجدادهم الذين خانوه وقاتلوه، قاتلهم الله، قتل الله من قتله، ولعن من لعنه، ورضي عن الحسين وأرضاه، وعن الذين قتلوا معه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأطهار، وجمعنا بهم في أعلى عليين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن من بدع الروافض الذين ابتدعوا في هذا الدين وحرفوه أنهم يفسرون كلام الله على غير معناه، فما تركوا محكمة من كتاب الله إلا حولوا معناها وغيروه، حتى الفاتحة فهم يزعمون أن قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أن المقصود بالصراط المستقيم علي بن أبي طالب، ويزعمون أن دليل ذلك أنه قال صراط الذين أنعمت عليهم، وأنه أنزل فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وأن ذلك هو المقصود بقول الله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، فيزعمون أن عليا هنا اسم وليست صفة، مع أن الكلام لا يتحمل ذلك، ولغة العرب واضحة الدلالة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. وهؤلاء الذين يتبرؤون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعنونهم ويكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين الطاهرات اللواتي اختارهن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، نسوا أو تناسوا أن عليا سمى أولاده بأسماء الخلفاء الراشدين، فقتل يوم كربلاء مع الحسين أبو بكر بن علي وعمر بن علي وعثمان بن علي، وينسون أن الحسين سمى ولده أبا بكر، وسمى ولده عمر، وسمى ولده عثمان، وأن الحسن كذلك له ثلاثة أولاد بأسماء الخلفاء الراشدين، وأن جعفر بن محمد كان يقول إنني ابن الصديقين، فجدي أبو بكر الصديق، وذلك أن أمه بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وأرادوا أن يفصلوا بين آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صحابته، ورأوا أن الصحابة قد كفروا إلا ستة، وستة لا يحصل بهم التواتر، وبهذا يطعنون في تواتر القرآن ويرون أنه غير معصوم، قاتلهم الله، ورأوا بذلك هدم هذا الدين بالكلية. فهذا الدين وأساسه هذا الكتاب المنزل، ومن لم يؤمن بالقرآن كله فإنه لا يؤمن بشيء من هذا الدين، ومن لم يؤمن بعصمة القرآن لا يمكن أن يؤمن بصدق محمد صلى الله عليه وسلم. وزعموا كذلك عصمة أئمتهم الذين زعموا أنهم منهم، والذين سموهم أئمة هم من أئمة أهل السنة، وليس أحد منهم من أهل البدعة، ولا من الروافض، ولا من الشيعة أصلا، ولا من الذين يلعنون أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من علماء المسلمين وأئمتهم ومن أهل السنة جميعا، ليسوا أعلمهم ولا أفضلهم في وقتهم ما عدا أهل الفضل منهم، فلا شك أن عليا كان أفضل الناس وقت إمامته، فليس على وجه الأرض أفضل منه، وكذلك بعده الحسن في وقت إمامته، لم يبق من العشرة المبشرين إذ ذاك إلا سعد بن أبي وقاص. ويجب الإيمان بأن الحسن والحسين من أهل الجنة، وأما من دون ذلك من الأئمة فهم مثل غيرهم من علماء أهل السنة وأئمتهم، ليسوا معصومين ولم يدعوا ذلك لأنفسهم، ولا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من ادعى عصمة لغيره فقد زعم أن نبوته لم تكمل، وأنه لم يختم الله به النبوة، فيكذب القرآن بذلك. ومن بدعهم التي ابتدعوها في يوم عاشوراء أنهم رأوا أنه لا بد فيه أن يدمي الإنسان نفسه، وأن يلطم ويضرب حتى يخرج الدم من جلده، ويظنون أن ذلك هو من التقرب إلى الحسين رضي الله عنه، ويرون أنه يشرع فيه كذلك عدد من الأمور، منها الاحتحال والتطيب والاغتسال ومسح على رأس اليتيم وغير ذلك، حتى ما يذكره أهل السنة من التوسعة على العيال لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يركن إليه، فإنما كل ذلك من بدع الشيعة الروافض قاتلهم الله أن لا يؤفكون. فلذلك عليكم أن تلتزموا السنة وأن تصوموا يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء شكرا لله على نعمة إنقاذ موسى وبني إسرائيل من فرعون وجنوده، وشكرا لله على ما عودنا من إهلاك الظلمة والطغاة، وشكرا لله على نصرة المظلومين المضطهدين، وبيانا لملكه وجبروته وقهره، فهو الجبار ذو القوة المتين. ثم عليكم أن تتركوا كل ما يروج له هؤلاء الروافض من البدع، وأن تعلموا أنهم فساد مستشر في الدين، وأنهم ما دخلوا بلدا من بلاد الإسلام إلا أفسدوه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجير بلادنا من فسادهم، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يكفيهم شر أعدائهم أجمعين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وذنى فيه بملائكة قدسه، وذلذ بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أمركم الله بهذه الصلاة ووعدكم عليها بالفضل العظيم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم، فأكثروا من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين بأحسن الفرج. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين المستذلين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن المسلمين في بلاد الشام. اللهم احقن دماءهم وألف بين قلوبهم. اللهم اهزم عدوك وعدوهم. اللهم رد عنهم كيد أعدائهم. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين. اللهم أخرج اليهود صاغرين مهزومين من المسجد الأقصى. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين للسنة في العراق وفي اليمن وفي مصر وفي كل مكان. اللهم فرج همومهم وفك أسر المأسورين منهم. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن تجمع على الحق قلوبهم، وأن تجعلهم في قرة عين نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك، أنت غني عنهم وهم فقراء إليك، فلا تصرف أحدا منهم من هذا المسجد في هذا اليوم إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم واكشف كروبهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم وعلم جهالهم وأغني فقراءهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.